الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فلما بلغ 25 سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21، وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه. هذه تدرج في فوائد الأوائل. أول امرأة تزوجها رسول الله، من هي؟ عبد الله، عائشة، ما شاء الله، خديجة. ومن هي أول امرأة ماتت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا حنولي؟ عتيقة، ارفع صوتك، أنا أدري أنها خديجة ولكن ارفع صوتك. قيل 21، وقيل 30، وقيل 40، وهذا فيه رد على من يعيب على من يتزوج أكبر منه، هذا ليس فيه عيب وليس فيه نقص، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. فإذا كانت المرأة تستحق أن يخطبها من هو أصغر منها فما هو المانع؟ قد تكون يعني لعلمها، لعقلها، لمكانتها، لصلاحها، يعني قيامها بواجب العلم والتعليم. فالبعض لا يفقه من الزواج إلا مجرد الاستمتاع، وهذا في حد ذاته غلط. فكيف تعيب ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أولا، وهي أول امرأة يتزوجها عليه الصلاة والسلام، وكانت أكبر منه، قيل 15 سنة، وقيل 10 سنوات، وقيل 5، وقيل 20 19. ولم ينكح عليها غيرها، وهذه فائدة أيضا، يعني صارت وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها، يعني لها 4 مزايا. خديجة بنت خويلد 4 مزايا: المزية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام هي تعتبر أول امرأة تزوجها. المزية الثانية أنها أول امرأة ماتت من نسائه، لأنه ماتت وهي راض عنها. الثالثة، قد كان يثني عليها أيضا، الثالثة أنه لم يتزوج عليها غيرها. الرابعة أن جبريل أقرأها السلام. قال: ثم حبب الله إليه الخلوة. انظر كم ينثر ابن القيم رحمة الله عليه من الفوائد، يعني في 4 أسطر: متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ عقب رجوعه من الشام. كم كان عمره؟ 25 سنة. كم كان عمر خديجة؟ 40. طيب، وهي أول امرأة تزوجها، وهي أول امرأة ماتت من نسائه، ولم يتزوج عليها، وأقرأها جبريل السلام. ثم حبب أو حبب الله إليه الخلوة، خلوة الخلوة لا بأس. وفي كتاب زاد المعاد ولما رجع كم جلس في الشام، كم جلس في الشام، هو سار ورجع بسرعة. قال ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك عليه الصلاة والسلام. حبب الله إليه الخلوة والتعبد لله عز وجل، قد جاء هذا في صحيح البخاري عند عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو بغار حراء، وغار حراء هو في جبل النور، في جبل النور يبعد عن مكة قرابة 6 كيلو تقريبا، 6 كيلو أو نحو ذلك. هذا الغار ليس له مزية الآن يذهب الناس إليه يصلون أو يعني يجعلونه من مناسك حضورهم مكة، هذا من البدع، لكن يعني التأمل في مكان تعبده عليه الصلاة والسلام في الحقيقة عبرة، عبرة وعظة. الذي ينظر في المكان موحش، ومكة لم تكن آنذاك إلا في جوار الحرم فقط، يعني الحرم الآن أكبر من مكة، الحرم الموجود المسجد الآن مع الصرح مع التوسعة أكبر من مكة بكثير التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كانت عبارة عن مجموعة من الأبيات في ذلك المكان. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قريبا جدا من الآن، هناك مكانا يسمى أو مكان كان يسمى بالقشاشية إلى الآن، إلى الآن والشامية، هذا المكان قريب قريب المروة، قريب قريب المروة. هذا المكان ما تنظر المسافة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغار حراء مسافة يعني قريبة 6 كيلو يذهب ثم يصعد الجبل، جبل كبير، جبل النور، جبل كبير موحش. فسبحان الله، يدل على شجاعته وصلابته عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله عز وجل من التهيئة في ذلك. مكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ما هو يعني يذهب يوما ويرجع، يتعبد ويطول. قال فلما كمل، لا يعني 7 8 9 10 ليالي ويرجع. فلما كمل له 40 يعني بلغ 40 من عمره، أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم الاثنين. ما هو الدليل؟ ذلك يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. قال ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين. لما تسمع فائدة لا خلاف، هذه فائدة مهمة في التاريخ في السيرة، خلاص لا خلاف، نقل الاتفاق ابن القيم أنه لم يختلف اثنان في أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم اثنين، كانت في يوم اثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج بها هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا أول ما أكرمه سبحانه وتعالى بنبوته أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. الصرصري هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى ابن يوسف ابن يحيى ابن يحيى الصرصري، نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من بغداد، العلامة الحافظ اللغوي كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعر، وديوانه ومدائحه سائرة يشبه في عصره بحسان. قتله التتار يوم دخلوا بغداد سنة 656 للهجرة رحمة الله عليه. والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. المنجم يعني المقصر في كل وقت شيء. وقالت طائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه، وقيل يعني معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إيش؟ بمعنى أنزلت فيه آيات من القرآن يعني في ذكره، في ذكر الصوم، هذا التفسير. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. إذن عندنا مذهب الجمهور يكون دائما في التواريخ أقرب إذا لم توجد الأدلة الصريحة الصحيحة، وهنا ليس هناك دليل صريح صحيح في أنه أنزل على النبي، في أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أما إنزال القرآن فهو يعني صريح في أنه نزل جملة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت التوراة 23، وأنزلت الإنجيل 24، وأنزلت الزبور في 25، وأنزل القرآن في 27 إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، هذا الأصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نزول القرآن في رمضان ليس دليلا على بعثته في رمضان، واضح؟ فمذهب الجمهور يكون في هذا الحال أقرب، والله أعلم، أنه يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في يوم اثنين في شهر يعني الأقرب أن يكون في الربيع الأول. وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة، هذه مهمة وفائدة، يعني ما هي كيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي له بعدة يعني طرق، إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني ما رأه في المنام يراه في اليقظة. ورؤيا الأنبياء حق ووحي. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحديث صحيح، صح الشيخ الألباني وصححنا المعلق بشواهده وعند أبي نعيم من حديث أبي أمامة، وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وورده الهيثمي في المجمع ونسبه للطبراني في الكبير وعله بعفير بن معدان، لكن له شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم، وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبي نعيم، وثالث عن حذيفة عند البزار، فيصح الحديث بها. الثالثة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتمثل له الملك رجلا يخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. في الحديث من؟ عمر: طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني جاء بهيئة عظيمة. الرابعة أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، طبعا أنه أيضا قد تمثل بصورة دحية الكلبي. أم سلمة تقول: يا رسول الله، قال: هل رأيت جبريل؟ قالت: لا. قال: فذاك الذي كان يحدثه. قال: ظننت دحية الكلبي. الرابعة أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. وقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذوا على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتحمل الوحي هذا أحيانا مثل صلصلة الجرس، يعني يبدأ أولا يأتي يسمع صوتا كأنه سلسلة على صفوان في بعض الروايات، يعني صلصلة الجرس. هل في هذا تشبيه الجرس بالملك؟ يقول العلماء: لا، التشبيه لا يلزم منه التماثل من جميع الأوجه، من جميع الأوجه، لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، فالجرس مذموم الشريعة، لكن التمثيل إنما هو في بعض الوجوه كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم لقد رآه نزلة أخرى عند ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رآه في السماء، ورآه أيضا يعني وهو خارج من غار حراء، قال: قد سد الأفق، له 700 ل 600 جناح. قال السادسة: ما أوحى الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. طبعا هذا مباشر، يعني الله عز وجل حد يعني كلمه سبحانه كما كلم موسى عليه السلام، الله جعله قسما وآخر، الإيحاء أوحى إليه في السماوات. طيب الكلام السابعة، السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكى عثمان ابن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. ايش عندكم؟ نعم، جمهور الصحابة أنه لم يره. قالت: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد كذب، من حدثكم أنه بال قائما فقد كذب. إذن كيف كان يأتي الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مراتبه كم؟ 7. طيب ما هي 7؟ الرؤية الصادقة، ما كان يلقاه يلقي في روعه أو في روعه، وأيضا كان يتمثل له بصورة رجل، وأيضا كان يأتي مثل صلصلة الجرس فيتلبس به ويثقل عليه وأشدها عليه، وأيضا كان يرى الملك بصورته التي خلقه الله عليها، إيحاء الله إليه من فوق 7 سماوات مباشرة، كلام الله له بدون واسطة ملك. نعم أحسنت. قال: فصل في ختانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف فيه على 3 أقوال. أحدها أنه ولد مختونا مسرورا، وروي في ذلك حديث، يعني مسرورا معنى قد قطع السر، هذا اسمه السرر. نعم بسرره السرر. وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره، لا يصح ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مختونا. صحيح. قال: وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله مسألة سئلت عنها، ختان ختن صبيا فلم يستقصي. قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ، وكلما غلظت ارتفع الختان، فأما إذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي: فإنها هنا رجلا ولد له ابن مختون. فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا؟ انتهى. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد كذلك، وأنها لو لم يختنوا، والناس يقول لمن ولد كذلك ختنه القمر، وهذا من خرافاتهم. لماذا اغتم؟ اغتم على الفائدة، الفائدة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، فلما ثبت أنه يعني وجد رجل مختون معنى أن هذا ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هل هناك دليل؟ لا، ليس هناك دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، واضح؟ القول الثاني أنه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره حليمة، الظئر هي الأم من الرضاعة. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. طبعا هذا القول أقرب، أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم، فالأصل أنه كغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت في هذا دليل صحيح أنه ولد مختونا. قال أبو عمر بن عبد البر: في هذا الباب حديث مسند غريب، حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا محمد بن أبي السري، قال أبو حاتم لين الحديث، قال ابن عدي كثير الغلط، والوليد بن مسلم مدلس وقد عن فالحديث لا يصح. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمع، وهو كمال الدين ابن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين ابن العديم، وبين فيه أنه صلى الله عليه وسلم ختن على عادة العرب، وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم. يعني نحن مع ابن العديم كمال الدين ابن العديم الذي ألف أنه على أصل عادة العرب، إذن لا دليل على أنه ولد مختونا، والاستحسانات بدون دليل لا يعول عليها. والذين يقولون ختنة عندنا ما يقولون القمر، عندنا يقولون ختنة الملائكة، وهذا كلام باطل. الملائكة تكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وتنفخ فيه الروح، ثم إذا خرج من بطن أمه يخرج مختونا يخرج مقلفا، فهذا ما اختص بذلك ملك، بل المشروع أن يختن خارج يعني بطن أمه، هذا هو الذي يعني عليه الخلق. أما ما يخلق بدون ختان فهذا خلق الله سبحانه وتعالى. والذي أعرف أن الأكمل في الإنسان أن يخرج مختونا بدون ختان. الأكمل يعني عادة الناس أو الخلق الذي خلق الله عليه الناس أن يخرج غير مختون، هذا الأصل، ثم يحصل له الختان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الأكمل من البشر أو لا، يعني يكون في النادر الذي يكون خلقة، ولله سبحانه وتعالى حكمة. هناك من يخرج من بطن أمه بدون ذكر يعني مغلف فلا يظهر إلا بعد البلوغ، من الناس من يخرج على يعني خنثى ونحو ذلك، فلله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في هذا. لكن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل، يعني تحتاج إلى أدلة من الكتاب أو السنة. قال: فصل في أمهاته اللاتي أرضعنه، فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب. دعونا نسألكم فيما مضى. طيب، أو نقرأ الخاتم. طيب: فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الأسد ابن عبد الأسد المخزومي، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة ابن عبد المطلب، واختلف في إسلامها فالله أعلم. وأنه جاء في البخاري أن عروة قال: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني حال، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامة بعتاقتي ثويبة. لكن هذا يعتبر يعني مراش العروة، إلا أنهم يستأنسون طبعا بأخبار عروة، لأن عروة كان يحدث عن من؟ عن عائشة، وعائشة كانت من أعلم الناس بأشعار العرب وأخبار العرب، لأنها كانت تأخذها من أبيها أبي بكر، وأبو بكر كان من أعلم الناس بأخبار العرب وأشعار العرب. ولهذا تجد أن أهل السير يعتمدون كثيرا على روايات آل الزبير، عروة بن الزبير، الزبير بن العوام، عائشة أم المؤمنين. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا يتناقلون أخبار العرب. قال: ثم أرضعت حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء، أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة الصعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة فالله أعلم، وأرضعت معه ابن عمي أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. من أبو سفيان يا أحمد؟ اسمه؟ أبو معاوية. أبو معاوية. وين دفتره؟ لا بد أن يكون الدفتر معك. ما ينفع. كتاب ما ينفع. وين تعلق؟ الفوائد. لا بد خذ لك مكتوب. ليس أبا معاوية وليس بأبي معاوية. عمه من عمه وأخوه من الرضاعة. أحسن. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا اسمه أبو الحارث أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. هذا الذي أسلم عام الفتح لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الطريق وجاب الجيوش واستأذن عليه، فأبى أن يأذن له، فقال لئن لم يأذن لي لأخذ ولدي هذا وأذهب أهيم في الأرض، فأدخلوه فأسلم، وهو الذي أمسك بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكان يدافع عنه وكان يلوذ به. أما أبو سفيان بن حرب والد معاوية فاسمه اسمه أبو سفيان صخر بن حرب، صخر ابن حرب زوج هند بنت عتبة. فهذا أبو سفيان أسلم بعد يعني في الفتح، قيل أنه أسلم يعني لما رأى الجيش وجاء عبد يعني جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه رسول الله من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. هذا أبو سفيان آخر غير أبي سفيان هذا، فتنبه لها. وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان الذي كان مع هرقل من هو؟ بن حرب. أبو معاوية أبو سفيان بن حرب الذي هو يعني صخر بن حرب. ثم أسلم عام الفتح وحسن الإسلام، وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر. بنو سعد بن بكر يبعدون عن مكة 200 كيلو، يعني قبيلة بني سعد جهة الطائف وأبعد من الطائف قريب 200 كيلومتر. فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. إذن من هن أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يا شفيق؟ يا شفيق قبل أن تفيق، من هن مرضعات النبي؟ من الخطباء؟ حليمة السعدية واحدة، ثويبة مولاة أبي لهب، ومن لا هذا الشيماء وجدامها رضعتا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخته من الرضاعه. اذن هما اثنتان، ثويبه وحليمه السعديه. طبعا مر بنا في ابن هشام ان حليمه السعديه كانت تحصل لها كرامات، يعني لما مر بنا في السيره انها لما جاءت يعني اشتد القحط، اشتد عندهم، فكانوا يأخذون الأولاد يرضعونهم من أجل أن يحصلوا يعني قيمة الطعام والشراب. سبحان الله. فجاء إلى مكة قال فأخذوا، فكل واحدة ذهبت أخذت من بيت عظيم من عظماء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما ما أحد رضيت تأخذه. فجاءت حليمة قالت بدل ما أرجع عطل، أخذت لها النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها ما وجدت من تأخذه، أخذت لها رسول الله، وما تدري ماذا سيكون منه. فلما يعني أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام در حليبها وبارك الله في شاتها وغنمها، يعني وكانت يعني عاشوا في خير بيت، حليمة وزوجها في خير بيت، وأبت ورفضت أن تعود إلى أن تعيده إلى مكة. ولما رجعت إلى مكة يعني تمسكت به عليه الصلاة والسلام. نعم أي بقي الحواضن صح. قال فصل في حواضن، فمنهن أمه، أنتم لخصوا يعني لخص ابن القيم هو لخص وأنت لخص. فمنهن أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ومنهن ثويبة وحليمة والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة، لها حاضنة، حاضنة ليست مرضعة، كانت تحضنه مع أمها أو تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثة، فردت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. طيب إذن الحواضن كم؟ آمنة أمه، ثويبة، حليمة، الشيماء، أم أيمن، خمس حواضن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت دايته، لا إله إلا الله، عهدي بها بعيد، لكن أذكر أنها يعني كانت دايته، يعني كانت تقوم عليه وتحافظ عليه، عهدي بها بعيد. انظر أشدها وجدتها لا ما أرضعته، يعني في كان في مقام الأم، ها تقوم به، تقوم به بأحواله. نعم. الحاضنة، أحسنت، الحاضنة. طيب إذن خمس حواضن ومرضعتان للنبي صلى الله عليه وسلم عندك. يا الرسول ولد مختونا مسرورا أم لم يكن مختونا؟ وقيل مثل ايش؟ وقيل يعني ختن يوم السابع على عادة العرب، وقيل ختنته من؟ الملائكة. متى؟ يوم الشقة قلبه. لكن هذا كلها ليس عليها، يعني الأولى والثالثة ليس عليها دليل، فيبقى على عادة العرب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يتحنث؟ في أي غار؟ غار حراء. فين غار حراء؟ في غار حراء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أول من تزوج من؟ خديجة. خديجة. وأول من ماتت عنه من النساء؟ خديجة. وكانت بكرا أم ثيبا؟ ها؟ كم صلاة العصر؟ قال أربع أشد. كان ثيبا يا أحمد. نعم لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة. نعم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعمرها كم يا خبي عبد الرحمن؟ تزوجها وعمرها 40 أو 40. وعمرها 40. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا عز الدين؟ قيل 30 وقيل 25 وقيل 21 وقيل 25. نعم يعني على كل حال هي أكبر منه، هي أكبر منه بكثير، أقلها 10 سنوات، أقلها 10 سنوات. ما شاء الله. أقسام الوحي يا عبد الرحمن، كم أقسام الوحي؟ الرؤية الصادقة بصورة رجل، كصلصلة الجرس، ويراه على خلقته التي خلقها الله، وكان يتلقى يعني في أوحى الله إليه في يعني في السماء السابعة، وأيضا كلمه بلا واسطة، وما يلقيه الملك في روعه، كان ضبطها بالضم روعه. لا إله إلا الله ولا شريك له، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.